بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يزال في صدد علامات تعظيم الأمر والنهي، وكان من آخر ما ذكر من علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يعرضا، أي الأمر والنهي، لتشديد غال، وذكر مثال بالذي يوسوس في الصلاة في الوضوء إلى أن ينتهي وقت الصلاة أو تفوته الصلاة، يبقى يوسوس في الوضوء غالبا حتى يفوت الوقت، وذكرنا مثلا على ذلك، أو يوسوس في تكبيرة الإحرام حتى تفوته القراءة مع الإمام أو غير ذلك. وهذا الوسواس من ابتلي به فتك به، ذكروا أن بعضهم كان إذا وقع به حدث جنابة يعتقد أنه لا يرفع منه حتى يذهب إلى البحار يغتسل ثم يخرج منها وهو شاكر أنه على جنابة، هذا وسواس إذا دب في الإنسان تعب. ثم قال ابن القيم رحمه الله، هذا كلام جميل جدا في هذا الموضع من الوابل الصيب، قال: وما أمر الله عز وجل بأمر، أي أمر أمر الله به، إلا وللشيطان فيه نزغتان، الشيطان ينزغ، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال: إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، قال في أشار إلى المخطوطة رمز إليها بالتاء والميم فيشمه، كلها بمعنى واحد، أي يتحسس هذا العبد، قال: فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة، هذا الذي نشير إليه بكثير من الأوقات، أن الشيطان ليس لازما أنه يأتيك من جانب واحد، فهو يشام هذا العبد يتحسس فيه، ولهذا شمه بالشيء، شبه ابن القيم أنه كأنه يشمه فينظر يجري له تحليلا، هل هو مائل إلى التفريط أم مائل إلى الشدة والغلو؟ فإن وجده مائل إلى التفريط زين له التفريط، الله غفور رحيم والمتقبل كريم وساعة القلب وساعة الربي، ويا أخي الجنة ما يدخلها إلا بفضل الله ورحمته، وأتى لهم من هذه الأشياء، عندها أدلة كثيرة، بعدها يأتي لك إليها حتى يثبطه، لا يزال به الشيطان في أدلة الرجاء حتى ينتهي من العمل بالكلية، متكل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، أنه كل شيء بفضل الله ورحمته، وأن عملك ما يقدم ولا يؤخر، ولو تعبد الله ألف سنة، حتى يترك العمل متكلا على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فيثبطه وأقعده، وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء، هذا الذي أشرنا إليه، باب الرجاء سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، لما لا تصلي، لما؟ قال: الله ما هو بحاجة إلى صلاة، الله إذا أراد يدخلني الجنة، هي الجنة ليست على ذلك على الله بعزيز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل منكم الجنة بعمله، خلاص فتح له هذا الباب، وعارضها مع الأدلة الأخرى، والله عز وجل يقول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ما يذكر الشيطان هذا، يذكره أشياء أخرى. قال: وإن وجد منه حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وآيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك، وهمتك فوق ذلك، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا. هذا هو الذي حصل لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم أتوا، حديث أنس في الصحيحين، أتوا إلى بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فأخبروا، لكنه أتاهم من جانب آخر، أن هذا رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنتم الخطاؤون والمذنبون، فينبغي أن تكونوا أحذر، فكأنهم تقالوها هكذا في الحديث، فقال أحدهم: هم ثلاثة نفر، أما أنا أصوم ولا أفطر، الآخر قال أنا لا أتزوج النساء، الآخر قال أنا أقوم ولا أنام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بخبرهم فدعاهم قال أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تفريط كتفريط اليهود، لا إفراط كإفراط اليهود، ولا تفريط كتفريط النصارى. فتجد في كثير من الأمور شدد الله على اليهود بسبب ذنوبهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون منهم ما أنزل إليكم وأنزل من قبلك الآيات. وبالمقابل النصارى مفرطين عندهم تفريط، فلعنوا على ألسنة أنبيائهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. قال وألا ترقد إذا رقدوا ولا تفطر إذا أفطروا، هكذا يمنيه الشيطان، ولا تفطر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه وجهه ثلاث مرات فاغتسل أنت سبعة، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، إذا الناس يتوضأوا أنت اغتسل ويزين لها أن هذا أفضل، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من زاد في الغسلات عن الثلاث قال فقد تعدى وطغى وظلم. لا تزد على ثلاث، التزم، هذا شرع، هذه مسألة. إذا كان عندك شيء يحتاج إلى أن تغسل ثلاث ابدأ اغسله قبل أن تنوي الوضوء. عندك مثلا شيء من آثار العمل أو الطعام أو الأتربة أو غير ذلك، لا تأتي بنية الوضوء وتغسل اليدين سبعا، لا، ابدأ اغسل ما تحتاج إلى غسله ثم تعبد لله بالوضوء ولا تزد على ثلاث، لا تزد ولا يفتح عليك الشيطان. أما إذا توضأت بنية الوضوء أكثر من ثلاث فهذا تعدي وطغيان وظلم ولا يجوز، حتى لو كان عليك الطين أو آثار فاغسله قبل الوضوء بنية إزالة ذلك الذي علق بأعضاء الوضوء. قالوا نحو ذلك من الإفراط والتعدي فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه. ومقصوده من الرجلين، هذا انظر ما أحسن ختم الباب بهذا الكلام، ومقصوده من الرجلين من الأول والثاني، أي مقصود الشيطان إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بألا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعده. الذي هم فرط ما يريد يقترب من الصراط المستقيم، والذي هو فيه يريد يبعده عن الصراط المستقيم، يعني ما يريد أحد على الصراط، يزين لها الغلو. ولهذا ديننا لا يقر التفريط ولا الإفراط، ما يقر الغلو ولا يقر التمييع، كن في أمورك كلها متوسط في العبادات والمعاملات متوسط، وإلا أنت صيد الشيطان. حتى لو كنت تصلي باليوم تجتهد تقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة، الشيطان زين لك الاجتهاد. ألا لو أن إنسان أراد يصلي ركعتين فجر السنة وقرأ بالركعة الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران لكان مخالفا للسنة وقد اجتهد وتعب. المطلوب أن يقرأ في الأولى بالكافر والثانية بالإخلاص إذا أراد أن يعمل بالسنة كما كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد فتن بهذا أكثر الخلق ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.